بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء بكم، وتقدم الكلام في الحلقة السابقة حول مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، وتوقفنا على ذكر الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة خلف هؤلاء، ومن ذلك ما ذكره المؤلف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، وإن كان الحديث في سنده مقال، وأيضا ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا. وأيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي الصحيحين أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة المضلين سأله الصحابة: أفلا ندع الصلاة معهم؟ قال: لا، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا ثبت كما عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. هذه الأدلة الدالة على وجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويتعين ذلك، تتعين الصلاة خلف هؤلاء إذا كان هذا الإمام هو إمام المسلمين، أو كان ممن أنابه إمام المسلمين، فتجب الصلاة خلفه لما في الفرقة من الاختلاف والتنافر والمفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف بعض الأئمة الذين والولاة الذين ظهر فسقهم، كمن عرف بشرب الخمر أو عرف بظلمه وتعديه، وغير هؤلاء. بعد هذا ننتقل إلى مسألة الإمامة، وهي من المسائل المهمة ومن المسائل الكبار ومن المسائل التي جرى الخلاف فيها أيضا في وقت مبكر. الإمامة والخلافة والولاية هي مصطلحات في مجموعها تدل على معنى واحد، وإن تميز بعضها عن بعض عند الاجتماع. فالإمامة لغة مأخوذة من الإمام، والإمام في لغة العرب هو مقتدى القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد، ومعناها أي الإمامة في لغة العرب ترجع إلى معنيين: من يرجع أو من يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك مختارا. والمعنى الثاني أن يكون صاحب سلطة وإمارة وولاية وسيف، بحيث يطاع طوعا أو كرها، وذلك أنه قادر على إلزام المطيع بطاعته بخلاف العالم. إمام العلم لا يلزم الناس بطاعته بخلاف ولي الأمر الحاكم، فإنه يستطيع أن يلزم الآخرين بطاعته، ولهذا يسمى إمام، لأن الناس يقتدون به سواء كان طواعية أو كرها. أما تعريف الإمامة اصطلاحا فهي كما عرفها أهل العلم هي ولاية أمور المسلمين دنيا ودين، أو ولاية أمر من أمورهم، بمعنى أن يتولى أمور المسلمين على وجه العموم فيسمى إمام، ولهذا يتولاهم في أمور الدين وفي أمور الدنيا، يسوسهم في أمور الدنيا وأيضا يلزمهم بأمور الدين، فهذا هو الإمام اصطلاحا. ولهذا عرفها الجويني بقوله: الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في أمور الدنيا والدين. الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة، يعني عامة للجميع، لا يمكن لأحد أن يشذ من هذه الإمامة، من طاعة هذا الإمام، من ولاية هذا الإمام، سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين، وسواء كان من الخاصة أو من العامة، عالم أو عام، الكل ملزم بطاعة هذا الإمام، الكل ملزم بولاية هذا الإمام. حكم طاعة هؤلاء، قبل الحكم أو الأدلة، حكم تنصيب الإمام، هل للناس الحق في أن ينصبوا إماما أو لا ينصبوه؟ الجواب: وجوب تنصيب الإمام، هذا هو الحكم، وليس للناس في هذا الخيار أن يفعلوا أو لا يفعلوا، بل الإمامة منصب ديني يجب على الأمة تنصيب من يسوسهم ويصلح أمور دينهم ودنياهم، لأن الناس لا تستقيم أحوالهم بلا إمام، ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. فهي فريضة شرعية وضرورة حياتية وحاجة الناس عموما، لا يمكن أن تستقيم بلا إمام، يستحيل أن تستقيم بدون إمام. ولأهميتها ومكانتها نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى قبل دفنه عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا كما هو معروف في سقيفة بني ساعدة، واتفقوا على تولية أبي بكر رضي الله عنه لما تحقق لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انقطعت إمامته الدنيوية، فالناس الآن بحاجة لسائس لإمام، بادر الصحابة قبل أن يلتفتوا إلى تجهيزه عليه الصلاة والسلام وتكفينه وغسله ودفنه، لأهمية تنصيب الإمام. وليس هذا مأخذ كما يظن بعض أهل البدع أنهم اشتغلوا بأمور الدنيا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هذا يدل على أهمية هذا المنصب، وهذا ما يسمى في الأعراف الدولية المعاصرة بالفراغ الدستوري. ما يصح أن يكون هناك فراغ دستوري، ولهذا قال أهل العلم أن تنصيب الإمام واجب ليس للأمة الحق في أن تفعل أو لا تفعل. بالطبع إمام المسلمين واحد، لا يجوز تعدد الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تعددت بلدان المسلمين وتفرقت أقطارهم وتباعدت واختلفت، فقد استقر أمر المسلمين على أنه يجوز أن يكون لكل بلد ولاية مستقلة. فإذا نصب على هذا البلد إمام فيجب على من كان في هذا البلد طاعته والتزام أمره والاستسلام لولايته. واضح؟ أيضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن طاعة الإمام واجبة والخروج عليه محرم، لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة التي لا يعلم مداها إلا الله. والواقع واقع الأمة قديما وحديثا خير شاهد على هذه المسألة. انتبه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما من طائفة وما من فرقة وما من جماعة خرجت على الإمام الشرعي إلا وجرت من المفاسد على الأمة، على نفسها وعلى غيرها، أضعاف أضعاف المصالح التي كانت تتوقعها منذ العصور الأولى، القرون الأولى. ولهذا جاءت النصوص الصريحة الصحيحة المتواترة في وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا مبناه على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالطبع قال أهل العلم: كرر فعل أطيعوا مع الله ومع رسوله لأن طاعة كل واحد منهم تجب استقلالا، بخلاف طاعة ولاة الأمر فإن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، لكن إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند البخاري ومسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. الحديث ثبت في صحيح مسلم، وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. أوصاني أن أسمع وأطيع، أستسلم، لا خيار لي هنا. أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ليس فقط يسمع ويطيع في الشيء الذي يحبه والشيء الذي يوافق مصلحة، لا، فيما أحب وكره، إلا فقط باستثناء هنا لشيء واحد: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا حديث حذيفة بن اليمان المشهور رضي الله عنه كما في الصحيحين كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الصحابة كانوا دائما يحرصون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن أمور الخير. حذيفة خالفهم يسألهم عن الشر، يريد أن يتقيه، يخشى أن يدركه هذا الشر، يريد أن يعرف هذا الشر. ولهذا لا مانع أن الإنسان يتعلم ويعرف مداخل الشر لأجل أن يتقي الشر. يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالإيمان وبهذا الشرع. نعم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة. هذا هو الشاهد، انتبه، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في لهم جماعة، لهم إمام، تلزم الجماعة والإمام، بمعنى أن الخير منوط بجماعة المسلمين وإمامهم. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تلزم هذا الطريق وفيه شر وفيه ضرر عليك، لا، بمعنى أن الخير يكمن في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هذا الحديث صريح في لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، خاصة في أوقات الفتن، في أوقات التفرق، في أوقات الاختلاف، في أوقات الاختلاط، اختلاط الحق بالباطل، اختلاط الهدى بالضلال، اشتباه الأمور. إلزم جماعة المسلمين، إلزم إمام المسلمين. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه، إيش فليفعل؟ هل يخرج على المسلمين؟ انتبه، لا، فليصبر. ليش؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. بمعنى إذا فارق جماعة المسلمين، خرج على إمامهم، فقد خلع ربقة الإسلام، كأنه خرج عن دائرة الإسلام. وإن كنا لا نكفر من فعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك محذرا مبينا خطورة هذا الأمر. وأيضا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لما يترتب على ذلك من الشر وسفك الدماء والاختلاف وسلب الأموال والانتهاك، انتهاك الأعراض والحرمات. وأيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي كما في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، بمعنى تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم، وتلعنونهم ويلعنونكم. الشاهد: فقلنا: يا رسول الله، لاحظ، يبغضهم الناس وهم يبغضون الناس، يلعنهم الناس والناس يلعنونه. فقلنا: يا رسول الله، من كانت هذه الحالة؟ أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم بالسيف؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ها؟ قال لا، انتبه، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ليخرج عليه؟ لا، فليكره ما يأتي من معصية الله، يكفي أنك تكره هذا الأمر، ولا ينزعن يدا من طاعته. إذن هذه الأدلة صريحة صحيحة، لا تقبل التأويل، لا تقبل الأخذ والعطاء في وجوب طاعة الأئمة وعدم نزع يد الطاعة من ولايتهم، وهذا هو مقتضى العقل، وبذلك يكون للأمة كيان ويكون لها قوة ويكون لها شوكة. لكن إذا تفرقت واختلفت فلا تسأل عنها في أي واد هلكت. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، والحديث في بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.